ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وسفيه وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا والعودة السابقة إلى الله تبارك وتعالى في زمان تكثر فيه الفتن والملهيات والمغريات والتغيرات وكثرة القيل والقال وكثرة الكلام وقلة الأمل وقلة الناصحين السابقين الربانيين الذين يدلون الأمة على ما هو خير له في زمن الفتن. أيها المسلمون، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأهوال الصعبة فإن في أمتنا قليلون من العلماء الربانيين الذين يرشدونهم وينصحونهم ويدلونهم على ما هو خير لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففقد العلماء في الأمة مصيبة وكارثة ونائبة وظلمة في الدين. ومهما كانت الأمة فإنها تذل علماءها وتعظم علماءها وتمجدهم، ولا زالت علمائها خير. على العلماء أن يأتوا بأمتهم بنصيحتهم رؤساء ومرؤوسين في زمن الفتن على ثلاثة أشياء مهمة، لأن إن شاء الله في كلامه البركة أن يدلوهم أولا على الأخذ بالدين، فإن فقد الدين وذهاب الدين والعقيدة مصيبة لا يعوضها مصيبة أخرى مهما كانت الهرج والقلاقل والمصيبة والقتل، فإن الدين لا بد أن نتمسك به. والذين يمسكون بدينهم فإن شاء الله تبارك وتعالى تكون أية مصيبة هونا لهم وهينة لهم. فكل كسر فإن الدين يجبره، وما لجبر قناة الدين جبرانه. والثاني أو الأمر الثاني كثرة الاستغفار، والثالث الصدقة. هذه ثلاثة أشياء أمر بها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهب عليها وهب عليها نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وكل العلماء الربانيين ما زالوا ينصحون الأمة بهذه الثلاثة أشياء عند تغير الأطوار وتغير الأحوال وكثرة الفتن والمهن. ولتأتيك منيتك وأنت آخذ بدينك مؤخذ بدينك، فليكن ما يكن، فإن الفتن أو الابتلاء ما زال موجودا في القديم والحديث في الأولين والآخرين، ولا يزال البلاء بالأمة حتى تنتهي هذه الدنيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن الاستغفار والتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار يهون الله عز وجل بها على الأمة. قال ربنا جل وعلا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عبد الله بن عمر فيما رواه الإمام النسائي وابن ماجه: كان يؤد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بأبي هو وأمي المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يؤد له في المجلس الواحد قبل أن يقوم، قبل أن ينهض من هذا المجلس: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يقولها عليه الصلاة والسلام بين الفيئة والفيئة وبين الحين والحين، لا يغفل عن الاستغفار ولا يتركها طرفة عين، لأنه يعلم أن الذنوب والمعاصي والسيئات من أسباب نزول النقم والفتن ما الله بها عليم. فإذا أكثرت الأمة من الاستغفار يرفع الله عز وجل بهم الغمة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار سبب لرفع حتى المطر، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. جاء رجل إلى الحسن البصري وشكى إليه الجدب والقهر، قال: استغفروا ربكم وأبصروا منه. ثم جاء رجل آخر وشكى عدم الزرع، قال: استغفروا ربكم. وجاء رجل آخر وشكى من أجل إنجاب الأولاد من نسائهم، قال: أكثر من الاستغفار. فقيل له: لما تفتي بهؤلاء الفتوى؟ فذكر أو تلا هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات الكريمات. وكان أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر من الدوسي رضي الله تعالى عنه كان يستغفر الله تبارك وتعالى أكثر من 10,000، وفي رواية 12,000 في اليوم والليلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من الاستغفار، وكان يستغفر الله عز وجل 1,000 مرة كل يوم. ونبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وغيره قال: أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. ها على رسولكم صلوات الله وسلامه عليه. يستغفر الله أكثر من 70 مرة، يستغفر الله أكثر من 100 مرة في اليوم والليلة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف أنا وأنت؟ من أولاد الاستغفار؟ من يستحق الاستغفار؟ نحن المستحقون أولاد الاستغفار من هؤلاء السلف. المكثر من الاستغفار فإن الفرج يأتي بإذن الله تبارك وتعالى، ويرفع الله عز وجل الغمة والبلاء بالاستغفار. ما نزل البلاء إلا بالذنب، ولا رفع إلا بالتوبة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم الصدقة، كثرة الصدقة. قال الإمام المناوي معلقا على كلام الصحابي الجليل أحد الأشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم بالجنة، سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق، لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو مريض، قال يا رسول الله أنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث وثلث كثير. يقول فتصدق أبو إسحاق فشفي. الله أكبر، يعني كان سببا في شفائه. إذا كان الإنسان مريضا أو كان في غم وهم فليتصدق. فكانوا يرفعون همومهم وهمومهم بالصدقة. هذه الصدقة فيها بركة، خيرها أمين، وبركتها على الفرد والمجتمع كبير جدا. أن يكثر الإنسان من الصدقة يرفع الله الغمة عن الأمة، يرفع الله الغمة عن الأمة بإذن الله. وكل من لم يدلكم على هذا فليس بناسه، والنصيحة فيها بركة. ولقد طلب عمر بن عبد العزيز من الحسن البصري النصيحة، فكتب إليه كلمة واحدة جعلت الخليفة يبكي من بركة كلامه. قال أوصني يا أبا الحسن، فكتب إليه كلمة واحدة، قال ائس هواك. خلاص، ائس هواك. فقرأ عمر بن عبد العزيز فبكى، لأن في إثيان الهوى كل خير. وجعل الله عز وجل البركة في كلامهم، كما قال ابن القيم كلام المتقدمين كليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر الله لنا ذنوبنا وسيئاتنا. وكان رجلا من السلف إذا كثرت عليه الديون قيل له ادع الله أن يقضي الله دينك، فيقول أستغفر الله، لا يزيد على هذا. فإذا استغفر قضى الله دينه. قالوا لماذا؟ قال لعل الذنوب كثرت علي فكثرت علي ديوني. أحيانا حتى الذنوب تسبب الديون. ثم أعلموا عباد الله أن الإثم والذنب والسيئة تختلف باختلاف المعنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.